بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: قال يحيى: وسئل مالك عن رجل توضأ وضوء الصلاة ثم لبس خفيه ثم بال ثم نزعهما ثم ردهما في رجليه، أيستأنف الوضوء؟ فقال: لينزع خفيه وليغسل رجليه، وإنما يمسح على الخفين من أدخل رجليه في الخفين وهما طاهرتان بطهر الوضوء، وأما من أدخل رجليه في الخفين وهما غير طاهرتين بطهر الوضوء فلا يمسح على الخفين.
قال يحيى رحمه الله: سئل مالك عن رجل توضأ ثم خلع خفيه ثم أحدث ثم لبس خفيه، هل إذا توضأ يمسح عليهما؟ فأجاب الإمام مالك أن مثل هذا لا يمسح على الخفين، لأنه لم يدخل رجليه في خفيه وهما طاهرتان، وإنما الذي يمسح على الخفين هو الذي يدخل رجليه في خفيه وهما طاهرتان، وهذا أدخل رجليه في خفيه على غير طهارة. وهذا الإمام مالك رحمه الله ذكر شرطا هنا من شروط المسح على الخفين، وهو أن تدخل الرجلان والمكلف طاهر، وهذا شرط واحد. شروط المسح على الخفين عندنا 10، 5 متعلقة بالممسوح عليه، وخمسة متعلقة بالماسح. وهذه 10 جمعها البشار رحمه الله في قوله: بشرط جلد طاهر قد خرز يتابع المشي لكعب حرز بكامل الطهارة المائية بلا ترفه ولا معصية. أما الشروط التي ينبغي أن تكون في الممسوح عليه، فأول هذه الشروط أن يكون الممسوح عليه من جلد. قال البشار: بشرط جلد، ذكر في البيت الأول شروط الممسوح عليه، وذكر في البيت الثاني شروط الماسح، فقال: بشرط جلد. هذا أول الشروط، أن يكون الممسوح عليه من جلد. ولماذا اشترطوا أن يكون لماذا اشترط المالكية أن يكون الممسوح عليه من جلد؟ لأن الرخصة، لأن المسح على الخفين هذا مسح على الخفين، لأن المسح إنما يكون على الخفين، والخفان هما ما كان من جلد. العرب لا تعرف خفا إلا ما كان من جلد. لما خطب المسلمون بهذه الرخصة، خطبوا رخص لهم في المسح على الخفين، ما الخفان عندهم؟ ما كان من جلد. قال الشيخ محمد بن عبد الحق الإفراني رحمه الله: الخف هو كل ساتر من جلد يكون على الرجل يمكن متابعة المشي فيه. هذا الخف. الآن هذا تصوير لك للخف عند العرب لما خطبوا بهذه الرخصة، ما الخف عندهم؟ وكل ساتر من جلد يكون على الرجل ويمكن تتابع المشي فيه. إذن قالوا الخف يجب أن يكون الممسوح عليه من جلد. لماذا؟ لأن الخف، لأن المسح على الخفين هذا رخصة، والرخص هذه لا يتجاوز بها محلها. إذا نزلت الرخصة في المسح على الخفين فلا يمكنك أن تعدي الرخصة من المسح على الخفين إلى المسح على الجوربين والمسح على الحذائين والمسح على النعلين والمسح على، مفهوم؟ وكون الرخص لا يتجاوز بها محلها هذا مذهب جمهور أصولي الأحناف، وطائفة من المالكية، وطائفة من الشافعية، وطائفة من الحنابلة. هذا الشرط خالفنا فيه جمهور الفقهاء، فذهب الشافعية والحنابلة والحنفية إلى أنه يجوز أن يمسح على الجوربين، يجوز أن يكون الممسوح عليه غير مجلد. استدلوا على ذلك بما روى الإمام أحمد في مسنده والترمذي عن ثوبان رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البرد، فلما رجعوا شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين. العصائب والتساخين، قالوا التساخين هذا محل الشاهد، ونحن نجيب عن هذا أن هذا الحديث لا دليل فيه. لماذا؟ لأن التساخين هي الخفاف، فإذا كانت التساخين هي الخفاف رجعت المسألة إلى اشتراط الجلد. قال الخليل بن أحمد الفراهيدي في كتاب العين: التساخين الخفاف واحدها تسخان. وهذا الذي قاله الخليل هو قول ابن دريد كما في جمهرة اللغة، وهو قول الأزهري في تهذيب اللغة، وهو قول الجوهري في الصحاح، وهو قول الزمخشري في أساس البلاغة، وقول يعني سائر علماء اللغة التساخين الخفاف. إذن في الحديث لا دليل فيه. استدلوا أيضا بما رواه الإمام أحمد الترمذي عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على النعلين وعلى الجوربين. وهذا الحديث اختلف في تصحيحه، أكثر المتقدمين على أنه حديث ضعيف، منهم سفيان الثوري الذين ضعفوه من المتقدمين، سفيان الثوري وعبد الرحمن بن مهدي والإمام أحمد ويحيى بن معين وعلي بن المديني والإمام مسلم بن الحجاج والنسائي والبيهقي وغيرهم، وصححه بعضهم، صححه الترمذي وصححه ابن التركماني وصححه أحمد شاكر وصححه الألباني، ولكن جلالة من ضعفه وكثرتهم ترجح جانب تضعيفه، ولا سيما أن من صححه لم يذكر شيئا لم يطلع عليه أولئك، بل إنما حكم بما حكم براجحية ما حكم المتقدمون بمرجوحيته، فيعني لم يأتوا بمقنع لتصحيح الحديث. وعلى هذا فاستدل به غيرنا على جواز المسح على غير الجلد، هذا لا يعني لا دليل فيه ينهض على المراد، إلا أنه يمكن أن يقال إن المسح على الجورب يمكن إجازته لمكان الحاجة إلى المسح لا لخصوص الخوف. في حديث ثوبان لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم السرية شكوا إليه البرد فأمرهم أن يمسحوا، فيمكن أن يعني هذا الشكوى من البرد كما هي حاصلة بالنسبة لمن يلبس الخفين هي حاصلة أيضا لمن يلبس الجوربين. وقد ثبت المسح على الجوربين عن طائفة من الصحابة، ذكر منهم أبو داود، ذكر منهم علي بن أبي طالب والبراء بن عازب وأبا هريرة وابن عباس وعمر بن الحارث وعمر بن حريث وغيرهم. فهذا هذا يكون الدليل على جواز المسح على الجوربين لا الأحاديث التي استدل بها من استدل. إذا هذا الشرط الأول بشرط جلد طاهر، الشرط الثاني أن يكون الجلد طاهرا، وهذا شرط يعني مفهوم من شروط الصلاة، لأننا ذكرنا أن الصلاة إذا كان الخف غير طاهر لا تصح الصلاة به إذا كان المصلي ذاكرا قادرا على نزعه، هذا مفهوم، كما لو صلى بخف من جلد ميتة لا يطهر بدباغه مثلا. الشرط الثالث قال هو بشرط جلد طاهر قد خرز، أن يكون مخيطا، أن يكون هذا الخف مخيطا مخروزا أي مخيطا، يعني لا يكون ملصوقا. لماذا؟ لأن الخف عند العرب هو هذا الذي هو مخيوط بسيور. بشرط جلد ساتر قد خرز يتابع المشي. الشرط الرابع أن تمكن متابعة المشي فيه، يعني إذا كان الخف متسعا بحيث لا تستقر الرجل فيه ولا يمكن متابعة المشي فيه فهذا لا يجوز المسح عليه. الشرط الخامس قال لكعب حرز، بشرط جلد طاهر قد خرز يتابع المشي، لكعب حرز أن يكون الخف ساترا لمحل الفرد. ما محل الفرد؟ الرجل إلى الكعب. لماذا؟ قال لأن إذا كان الخف غير ساتر لمحل الفرض ماذا يكون؟ يكون البدن الذي هو المسح ناقصا عن المبدل منه، والأصل المساواة بين البدل والمبدل منه، فلما كان ناقصا يعني كان لا يجوز. أما إذا قال الذي مثلا لبس خفا غير ساتر لمحل الفرد، إذا قال أنا أمسح المستور وأغسل العاري، يكون حينئذ جمع بين البدل والمبدل منه، جمع بين البدل الذي هو المسح والمبدل منه الذي هو، والأصل أنهما لا يجتمعان. لذلك قلنا إنه يجب أن يكون ساترا لمحل الفرد. أما الشروط المتعلقة بالماسح، الشرط الأول قال هو بكامل الطهارة المائية. الشرط الأول أن يكون طاهرا، أن يلبس خفيه وهو طاهر. معنى هذا؟ طيب قلنا أن يكون طاهرا وهذا موضع إجماع، هذا الشرط أجمع عليه الفقهاء. الشرط الثاني أن يكون طاهرا بطهارة مائية، يعني من تيمم ثم لبس خفيه ثم وجد ماء فأراد أن يتوضأ فتوضأ، لم يجوز له حينئذ أن يمسح على خفيه. تصورتم الصورة، هذا إنسان تيمم، هو الآن رجلاه عاريتان، حضرت الصلاة، تيمم، صلى، بعد وقت وجد الماء، لبس خفيه وجد الماء فأراد أن يتوضأ لأنه كان قد تيمم، أراد أن يتوضأ فتوضأ حتى بلغ رجليه، لا يجوز له أن يمسح على الخفين. لماذا؟ لأن من شرط الطهارة أن تكون طهارة مائية، وذلك الذي تيمم لم يتطهر طهارة مائية، وهذا شرط يكاد أن يكون موضع إجماع أيضا، يكاد أن يكون موضع إجماع. الشرط الثالث أن تكون الطهارة المائية كاملة، بكامل الطهارة المائية، أن تكون الطهارة المائية، أن يكون طاهرا وأن يكون طاهرا بطهارة مائية، وأن تكون الطهارة المائية كاملة. ما معنى هذا؟ معناه إذا توضأ فغسل وجهه وغسل يديه ومسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى فأدخلها في الخف ثم غسل رجله اليسرى فأدخلها في الخف، هذا لا يجوز أن يمسح على خفيه بعد ذلك. لماذا؟ لأنه لم يلبس خفيه بعد طهارة مائية كاملة، هو لبس الخف الأيسر فقط بعد طهارة مائية كاملة، فهمت الصورة؟ وإنما لبس الخف الأيمن بعد طهارة مائية ناقصة. وهذا مذهب الشافعية والحنابلة أيضا. الأحناف يجيزون لمن يعني وقع في هذه الصورة التي ذكرت لكم، بأن توضأ فلبس فغسل رجله اليمنى فلبس خفه الأيمن ثم غسل رجله اليسرى فلبس خفه الأيسر فلبس خفه الأيسر، أجاز له أن يمسح على الخفين بعد ذلك. هم قالوا هو أدخل رجليه طاهرتان، أدخل رجليه حال كونهما طاهرتين. نحن نقول لا، لأن الشرط أن يكون هو طاهرا، وهو لا يكون طاهرا إلا بعد تمام الطهارة. ما الدليل على هذا؟ الدليل عليه ما رواه أحمد في مسنده عن أبي بكرة رضي الله عنه، ما رواه عفوا مش أحمد إنما رواه ابن خزيمة والدارقطني عن أبي بكرة رضي الله عنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسافر 3 أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة، إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما. وهو لا يوصف بأنه متطهر إلا بعد كمال الطهارة. ماذا قال أبو بكر؟ النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمسافر 3 أيام ولياليهن وللمسافر يوما وليلة إذا تطهر فلبس خفيه، وعطف جملة الفعلية الثانية على الأولى بالفاء المقتضية للتعقيب. فحكم اللبس، هذا حكم لبس الخفين مترتب بعد حصول الطهارة، والطهارة لا تحصل إلا بعد كمالها. ومن غسل رجل واحدة وبقيت له رجل أخرى هذا لا يكون طاهرا. مفهوم كلام؟ وهذا أظهر لما ذكرت لكم. لكنهم أجمعوا الآن الفقهاء مجمعون على أن هذا الذي غسل رجله اليمنى فلبس خفه ثم غسل رجله اليسرى فلبس خفه، قلنا هذا لا يجوز المسح في حقه. لكن أجمعوا على أنه إذا خلع خفه الأيمن ثم أعاد لبسه أنه يمسح. لماذا؟ لأنه حينئذ يكون لابساهما معا بعد طهارة كاملة. أرى بعضكم يبتسم يقول هذا التدقيق هذا بزاف هذا شيء مصل بس دير. هذا الفقه، هذه دقة الفقه. أنا قلت لكم مرة ما هو الفقه؟ هو فهم الأشياء الدقيقة، واحد زائد واحد. هذا هما يقولون الفقه في اللغة هو الفهم، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. إما نفهم، لكنهم يزيدون الحيثية. فقه هو فهم، لكنه فهم لأشياء تدق، في أشياء فهمت أن واحد زائد واحد يساوي جوج، هذا تفهمت كبير عليه. قلنا الشرط الأول أن يكون طاهرا، وأن تكون الطهارة مائية، وأن تكون الطهارة المائية كاملة بكامل الطهارة. وهذه الشروط الثلاثة مستنبطة من قوله بكامل الطهارة المائية. الشرط الرابع قال هو بلا ترفه، يعني أن لا يلبس خفه على وجه الترفه وعلى وجه التعاظم. يقول المالكية أن يلبس خفه لمقصود صحيح، للشأن الذي يلبس لأجل الخف. لأي شيء يلبس الخف؟ للاستدفاء، لوقاية الرجل عن الهوام، للاستنان، ولكنه لا يلبس للترفه ولا للتعاظم. وهذا الشرط يعني لم يعتبره بعض المالكية، لم يعتبره. فقال صاحب مواهب الجليل من أدلة خليل: إذا كان الخف مما يجوز لبسه فلا أرى وجها للمنع من المسح عليه، وإن لبسه على وجه التعاظم، وإن لبسه على وجه الترفيه. مفهوم؟ الشرط الخامس بلا ترفه ولا معصية، ألا يكون عاصيا بلبسه. فإذا كان عاصيا بلبسه لم يجوز له أن يمسح عليه. كيف يكون عاصيا بلبسه؟ مثلا يكون محرما بحج أو بعمرة فيلبس خفا غير ضرورة، أو يلبس خفا من حرير على القول بجواز المسح على غير الجلد. فهذا فكل من كان عاصيا بلبس الخف لا يجوز له المسح عليه، لأن الرخص لا يستعان بها على المعصية. نعم، وهذا قول معنى قوله بشرط جلد طاهر قد خرز يتابع المشي لكعب حرز بكامل الطهارة المائية بلا ترفه ولا معصية. نعم.
قال يحيى رحمه الله: سئل مالك عن رجل توضأ وعليه خفاه فسهى عن المسح على الخفين حتى جف وضوءه وصلى، قال: ليمسح على خفيه وليعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء.
سئل الإمام مالك رحمه الله عن رجل لابس خفيه، توضأ وكان ينبغي أن يمسح على خفيه فسهى عن المسح على الخفين، لم يمسح خفيه، ثم يعني ماذا صنع؟ آخر شيء من وضوئه كان هو مسح أذنيه، ثم انصرف فصلى. ماذا عليه؟ أنا أسألكم ماذا عليه؟ ما حكم صلاته؟ هذه صلاة باطلة. لماذا؟ لأنها صلاة بلا وضوء. طيب كيف بلا وضوء؟ هذا ما بقى لي غير غسل الرجلين، كيف تجعل كل شيء باطلا؟ لأن الشرع حكم بإعدامه فنعدمه في الحس أيضا، المعدوم شرعا كالمعدوم حسا. طيب ماذا عليه؟ هل يجب عليه أن يعيد الوضوء؟ إنما يمسح على الخفين فقط، لأنه قلت لكم تقدم لنا في مسائل يحيى هنا أن المرأة إذا نسي فرضا فإنه يأتي به إذا تذكره عن بعد. تذكرون هذا التفصيل: ذاكر فرضه بطول يفعله فقط وفي القرب الموالي يكمله، إن كان صلى بطلت، ومن ذكر قال سنة يفعل من حضر الأخير. فهذا هو نسي فرضا وهو مسح خفيه إذا كان صلى بذلك الوضوء صلاته بطلت ويجب عليه أن يعيدها وقت ما تذكر يجب أن يعيد. ولا يجب عليه, نحن نقول لا يجب عليه ولا نقول لا يجوز له أن يعيد الوضوء, انتبهوا إلى هذا. نحن نقول لا يجب عليه يعني إذا أراد أن يستعمل وضوءه الأول فإنما يتمه بالشيء الذي نسي, وإذا أراد أن يتوضأ يعيد وضوءا مستأنفا فيعني هذا له. قد يقول قائل ماذا ترك هنا من فروض الوضوء؟ الموالاة لكنها تسقط مع العجز والنسيان, وهو هنا ناس. نعم أحسنتم, ما شاء الله أنتم لتفقها. نعم.